فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العزة سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يرفع من يشاء ويخفض، يعز من يشاء ويذل، يعطي من يشاء ويمنع، فلا راد لحكمه ولا معقب لأمره. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن دعوته ورسالته يا رب العالمين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا جميعا، أن يفقهنا كتابه وسنة رسوله، وأن لا يخرج منا إلا ما يرضيه عنا. أيها الإخوة، قبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، أذكر نفسي وإخواني بسؤال مهم جدا، كثيرا ما نسأل عنه في صيف كل سنة، ألا وهو الذهاب للمصيف. أسئلة تتوارد كثيرا، ما حكم الذهاب للمصيف؟ أولادي يريدون الذهاب للمصيف، فما فكيف أجيبهم؟ وغير ذلك من صيغ متعددة في موضوع واحد ألا هو المصيف. فأقول وبالله التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى شرع للإنسان أن يروح عن نفسه، أن يروح عن نفسه، إذ لو حملت نفسك دائما على العمل والجد قد تنفر منك نفسك. وهذا الأمر الترويح عن النفس وارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم في صحيحه أن حنظلة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نافق حنظلة. نافق، قال: كيف ذاك؟ قال: نكون عندك يا رسول الله وتذكرنا بالجنة والنار فكأن نراها رأي العين، يكون في خشوع وتذكرة وسكينة وبكاء من خشية الله وكثرة الذكر لله، نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا بالجنة والنار فكأن نراها رأي العين. فإذا رجعنا عافسنا الزوجات، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، لعبنا مع أولادنا وانبسطنا مع نسائنا وذهبنا للضيعات والعمل والحقول وغير ذلك، ونسينا كثيرا مما نكون عندك يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تدومون على الحال الذي عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة، ولكن ساعة وساعة. ساعة ذكر لله وجد وعمل وطاعة وصلاة وذكر للجنة والنار وغير ذلك، وساعة أخرى انبساط مع الأزواج وانبساط مع الأولاد ومراعاة المصالح والمعايش والذهاب للعمل، هذه الساعة الأخرى. ففهم بعض الناس كلمة ساعة وساعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموها خطأ، ف فنراهم يعصون الله معصية صريحة ويقولون كذا قال الرسول قال ساعة وساعة. وهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة معصية ساعة طاعة؟ أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة أطيعوا الله فيها واعبدوه وساعة اعصوا الله فيها وارتكبوا محارمة؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولكن قال ساعة وساعة، أي كما قال حنظلة نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار. فإذا ذهبنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، هذه الساعة الأخرى. فالترويح عن النفس بما أباح الله لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاهد الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، كما في الصحيح من حديث عائشة تقول جعلني النبي صلى الله عليه وسلم أشاهد الأطفال والصبيان والغلمان يلعبون بالحراب في المسجد، فلم ينصرف حتى انصرفت أنا. هذا أيضا من الترويح عن النفس. وأيضا يقول محمود بن الربيع عقلت مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. مجة يعني الرسول كان يلعب مع الطفل، يعني أخذ شربة ماء ثم مجها في وجه الطفل ممازحا له. فكل هذا فيه ترويح عن النفس، لكن بما أباح الله وبما أحل الله. فلا نستطيع أن نقول أن المصيف بإطلاق حرام، لكن وبكل قوة إن المصايف أو أكثرها التي فيها اختلاط بين الرجال والنساء، وفيها كشف للعورات، وفيها عدم يعني تحرز ولا عدم حياء كالصورة التي نراها في أكثر شواطئنا، لا يختلف مسلم ولا عاقل أن هذا كله محرم في ديننا. أن تنكشف العورات، أن يختلط الرجال بالنساء، أن ينظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال، هذا كله مخالف للدين ومخالف للحياء. إن موسى عليه الصلاة والسلام كان يجتنب أن يغتسل مع بني إسرائيل. لماذا؟ كانوا يغتسلون عراتا. والحديث في البخاري كان قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان موسى رجلا حييا، كان رجلا حييا ستيرا حييا يستحي أن يظهر منه شيء، فكان يغتسل وحده ولم يكن يغتسل مع بني إسرائيل، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه. والقصة معروفة، لما خلع موسى عليه الصلاة والسلام ثوبه على الحجر ونزل البحر يغتسل، فجرى الحجر بثوبه إلى أن قال ثوبي حجر، فرأى بنو إسرائيل موسى على أحسن هيئة وعلى أحسن صورة. وكانت بنو إسرائيل يقولون إن موسى لا يغتسل معنا لأنه آزر. ومعنى كلمة آزر أي عظيم الخصيتين، أي لا يغتسل معنا لأن به مرضا ولأن به عاهة، وإلا لكان اغتسل معنا. نسوا وتناسوا خلق الحياء أن الاطلاع على العورات وكشفها من المحرمات، فقالوا إنه لا يغتسل معنا إلا أنه آزر أي عظيم الخصيتين مريض. فأراد الله أن يبرئ نبيه موسى، فالحجر أخذ ثوبه وجرى به، فجرى موسى وراء الحجر حتى وقف موسى في وسط بني إسرائيل، فرآه الناس أنه على أحسن هيئة وعلى أحسن صورة، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. المهم موسى عليه الصلاة والسلام كان حييا يستحي أن يظهر منه شيء. فنجد في المصايف رجل فحل يلبس ثوبا قصيرا، كيف يسمح الرجل لزوجته أن ينظر لهذا الشاب أو لهذا الرجل وهو عار تماما إلا من سوأتيه؟ يعني كيف يسمح الرجل لامرأته أو لبنته أو لأخته أن ينظر إلى رجل عار كهذا؟ والعكس أيضا، كيف يسمح الرجل أن ينظر الناس لنسائهم أو لبناتهم؟ ومعلوم أن الماء يعني سبب كبير في التصاق الثوب بالجسد، إذا دخلت المرأة الماء أمام الناس وخرجت التصق الثوب بجسدها وظهرت العورات وحصل الفساد. فلا شك ثم لا شك أن المصايف أو أكثرها التي بها اختلاط وعري لا تجوز، ولا يجوز الذهاب إليها، ولا يجوز الذهاب إليها. هذا، وإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم، فلا تسمح لزوجتك ولا لأولادك بكل سهولة أن يجروك إلى النار أو أن يجروك إلى معصية الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لشبابنا وللمسلمين والمسلمات. إذا أردت أن تروح عن نفسك فروح عن نفسك بما أحل الله، بما أحل الله، واحتسب هذا الترويح عن النفس حتى تؤجر عليه، حتى تؤجر عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قم من الليل ونم وصم وأفطر، إن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فالترويح عن النفس وللجسد حق أن يأخذ بعض الراحة، لا بأس بهذا، لكن فيما أحل الله، فيما أحل الله. نجيب عن الأسئلة والاستفسارات مستعينين بالله على ذلك. يقول السائل: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخي؟ هذا الحديث في الصحيح: لا يبع أحدكم على بيع أخي ولا يخطب على خطبة أخي. ومعناها أنه إذا تم البيع بين البائع والمشتري وتمت الصفقة، فلا يجوز لي أن أدخل في الصفقة بسعر زائد وأقول للبائع: يا فلان أنا سأعطيك سعرا أزيد إن أعطيتني السلعة. فهذا لا يجوز. كيف تذهب وتشتري سلعة اشتراها أخوك؟ كيف تذهب وتشتري سلعة بالفعل تم الشراء بالفعل؟ فلا تبع على بيع أخيك. في هناك سلعة أعجبتك وذهبت لتشتريها فعلمت أن فلانا اشتراها بالفعل، لكن ذهب ليأتي بالمال أو اتفقوا أن غدا تسليم البضاعة أو غير ذلك، لكن تم الاتفاق، تم الاتفاق بالفعل، لا يجوز لك أن تتفق في السلعة مرة أخرى. خلاص اشتري غيرها، اشتري غيرها، أو استأذن من المشتري: أيها المشتري بعني إياها إن أردت، أو أستأذنك أن أشتريها أنا، فتستأذن منه. إن رضي فالحمد لله، وإن لم يرضى فلا يجوز لك أن تشتري سلعة اشتراها أخوك. لا يبع أحدكم على بيع أخي، وأنت محتاج السلعة فستضع سعرا أزيد، فالبائع الذي اتفق في السعر واتفق في البيع قد يفسخ بيعه مع الأول ويأتي للثاني. والله يقول: أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي فإذا تفرقا لزم البيع، لزم البيع. هذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. إذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري خلاص تم البيع. لكن إذا لم يتم الاتفاق، إذا لم يتم الاتفاق بين البائع والمشتري، هل يجوز لي أن أدخل في الصفقة وأشتريها؟ نعم يجوز، طالما لم يتم الاتفاق. فكأن رجلا ذهب للبائع وقال له بكم هذه السلعة؟ قال بعشرة. قال خلاص أنا سأفكر وسأنظر في أمري ثم أرجع إليك أو أرد إليك الخبر، وذهب. هل يجوز لي أن آتي وأشتري السلعة؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه لم يتم الاتفاق بالفعل، لم يتم الاتفاق بالفعل. طيب، هذا معنى حديث الرسول لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. وكذلك الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب على خطبة أخيه. أنت تريد خطبة امرأة معينة، لكن سبقك أخوك فلان وخطبها وتمت الخطبة بالفعل وركنت البنت أو المرأة إليه وركن إليها وتم الاتفاق والخطبة، لا يجوز لك أن تذهب وتخطبها إلا أن تذهب للخاطب وتستأذنه أو يتركها هو ثم تدخل البيت. لكن لو تمت الخطبة بالفعل لا يجوز لك أن تخطب على خطبة أخيك. لكن إذا لم تتم الخطبة، وأيضا كان هناك مشاورات واستخارات وأسئلة وغير ذلك، ولم تركن إليه ولم يركن إليها، حينئذ يجوز أن تذهب وتخطبها لأنه لم تتم الخطبة بالفعل. ففرق بين إتمام الشيء وبين عدم إتمامه. فإذا تم البيع فلا تبع على بيع أخيك، وإذا تمت الخطبة لا تخطب على خطبة أخيك، لكن قبل ذلك يجوز. نعم. يقول هناك بعض الناس في المزارع، مزارع الدجاج، يذبحون الدجاجة بقلع رأسها من جسدها، فهل هذا ذبح صحيح شرعي؟ لا يجوز أكل هذه الذبيحة لأنها لم تذبح بالطريقة الشرعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والعظم. يعني إذا مسكت الدجاجة من رقبتها هي لم تذبح ذبحا شرعيا، يعني إذا مسكت الدجاجة وقلعت رأسها، يعني سبحان الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهذا ليس بإحسان لهذا الحيوان الدجاج. فهو يمسك رقبتها ويقلعها فيسأل هل هذا ذبح شرعي؟ لا، ليس بذبح شرعي، بل هي منخنقة. والله يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة. هذه منخرقة، مسكتها وقطعت رأسها بظفرك فليس ذبحا شرعيا، بل لابد بآلة حادة كسكين أو حجر حاد أو خشبة حادة، وتقطع رقبتها والودجين والعروق التي في رقبتها مسميا الله سبحانه وتعالى. هذه شروط الذبح، بآلة حادة تنهر الدم، كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه إلا العظم والسن. لا تذبح بعظم ولا تذبح بسن. السن اللي هو أسنانك، إذا مسك الإنسان الدجاجة وعضها بأسنانه فهذا ليس ذبحا شرعيا، أو فعلها بأظافره ليس ذبحا شرعيا. فلا يجوز أن تأكل هذا الدجاج الذي ذبح بهذه الطريقة. نعم. لكن لا شك أن الدجاج الذي يعني إذا ذبح بالماكينات، هناك مثلا 1000 دجاجة والماكينة تذبحها في دفعة واحدة، يجوز إذا ذكر اسم الله عليهم جميعا وأنهر الدم فهذا ذبح شرعي ولا حرج فيه. يقول هل يجوز أن أزيد في رد القرض على المال المقترض من باب حسن القضاء؟ يجوز أن ترد القرض بزيادة إذا لم تكن مشروطة، إذا لم تكن مشروطة. فإذا أقرضك إنسان 10,000 جنيه ولم يشرط عليك شيئا بل ستردها 10,000، فجئت في وقت السداد أعطيته شيئا زائد إكراما له أو حسنا للقضاء، فهذا لا حرج فيه طالما أنه ليس مشروطا. قال روى البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة أن كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء الرجل يطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرض، أنت أخذت مني جملا له سن معين. فقال الرسول ابحثوا عن سنه، فبحثوا فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه، يعني جمل أحسن من الجمل الذي اقترضه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أعطوه إياه. فقال الرجل لقد أوفيتني، أوفى الله بك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم قضاء. هذا إذا لم يكن مشروطا في عقد الاقتراض، بل هو وفاء وحسن قضاء من الايه من المقترض. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فعدنا بعد الفاصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى هذا، ونجيب عن بعض الأسئلة مستعينين بالله ومستمدين منه التوفيق والسداد. يقول السائل: هل يجوز العمل في شركات تتعامل مع البنوك وتقترض منهم من البنوك، والشركة في أصل عملها حلال؟ يعني أصل عمل الشركة عمل حلال، لكنها تتعامل مع البنوك كاقتراض ربوي. فيسأل السائل يقول: هل يجوز أن أعمل في مثل هذه الشركات؟ أقول وبالله التوفيق: إن كان عملك في الشركة بعيدا عن الاقتراض من البنوك فعملك حلال وأجرك حلال، لكن إن كان عملك في الشركة أن تكون مسؤولا مثلا عن الاقتراض من البنوك بالزيادة أو غير ذلك، فهذا الأمر لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، أي لعن كل من له علاقة بتلك الجريمة، جريمة الربا، الاقتراض بالزيادة. فإن كنت في الحسابات وأنت الذي تذهب للبنك وتأخذ القرض وتسهل ذلك، لا، ابتعد عن هذا الأمر، ابتعد عنه. لكن إن كان عملك بعيدا عن عمل البنك فهذا لا حرج فيه. يقول: رجل اقترض من زوجته بعض الذهب والحلي، فهل يلزمه أن يرد هذا الذهب بالجرامات أو يردها بالقيمة؟ فأقول وبالله التوفيق على حسب ما اتفق مع زوجته، يعني على حسب ما اتفق مع زوجته. الأصل أن يردها كما أخذها، أخذ 10 جرامات سيردها 10 جرامات، لكن هل يردها 10 جرامات ذهب أو يعطيها قيمة 10 جرامات؟ إن رضيت الزوجة بالقيمة فلا حرج، لكن الذهب لو كانت القيمة سيكون بوقت السداد. وبالمثال يتضح المقال: رجل اقترض من زوجته 20 جراما ذهب في سنة 2015، في سنة 2015 اقترض وقال بعد 5 سنوات سأرد لك ذهبك. قالت ماشي. فبعد 5 سنوات يعني في 2020 أراد أن يعطيها القرض الذي أخذه من زوجته، فإما أن يشتري 20 جراما ويعطيه لزوجته، وإما أن ينظر قيمة 20 جرام في 2020 وليس في 2015 بل في 2020 في وقت السداد، ينظر لقيمة 20 جرام ويعطيها القيمة إن وافقت على القيمة. طب إن أصرت على أن تأخذ ذهبا فيلزمك أن تعطيها ذهبا، فالأصل أن ترده ذهبا، لكن إن وافقت على القيمة فتكون بقيمة وقت السداد. نعم. يقول: وجدت مبلغا من المال في الشارع، فهل أتصدق به لمسجد أم ماذا أفعل به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا: إذا التقط إنسان لقطة، وجد لقطة في الشارع أو في أي مكان، أن يعرفها سنة هجرية، يعرفها سنة، فإذا جاء صاحبها وإلا فينتفع بها. فأنت وجدت مبلغا من المال ورأيت أن هذا المبلغ مبلغ له قيمة، له قيمة، سيبحث عنه أصحابه ويهتمون به. فإذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تخبر الأماكن المحيطة بالمكان الذي وجدت فيه اللقطة، تخبر المحلات، تخبر بعض الناس البائعين، أو تخبر بعض الناس المحيطين بالمكان الذي وجدت فيه اللقطة، تقول لهم: أنا وجدت لقطة مبلغا معينا، من جاء بأمارات المبلغ وبعلامات المبلغ فهو له. وتنتظر سنة كاملة، إذا جاء صاحب المال فتعطيه إياه، فإذا لم يأتي صاحب المال في خلال السنة فيجوز لك أن تنتفع باللقطة حيث شئت وكيف شئت، سواء تأخذها لنفسك وتنتفع بها، أو تضعها وتتصدق بها في مسجد أو في غيره، فأنت حر التصرف فيها بعد سنة، بعد سنة. هذا إذا كانت اللقطة لها قيمة، لها قيمة. لكن وجدت 5 جنيهات أو وجدت جنيها في الشارع، هذه لقطة حقيرة أو يسيرة، فلا يشترط أن تعرفها سنة. نعم. يقول: صدمت رجلا بسيارتي فقتل عن طريق الخطأ، فماذا علي أمام الله؟ عليك أخي الكريم وعلى عاقلتك يعني عائلتك والعصابات الدية، الدية، وعليك أنت شخصيا صيام 2 شهر متتابعين توبة من الله. فالدية لأهل القتيل، والدية لأهل الذهب تقدر، عفوا، الدية لأهل الإبل تقدر ب100 ناقة، والدية لأهل الذهب بحوالي، الذهب والفضة بحوالي 35 كيلو فضة و700 جرام. هذه دية قتل الخطأ وقتل العمد، لكن قتل الخطأ الذي يدفع الدية القاتل وعاقلته يدفعوها لأهل القتيل، وعلى القاتل خطأ صيام 2 شهر متتابعين توبة من الله. نعم. يقول السائل: انتشر في بلادنا ظاهرة التساهل في الفتوى، فظهر أناس يفتون بأشياء تخالف إجماع المسلمين أو لما عليه أهل الإسلام، فبعض الناس يقولون نأخذ بفتواهم وضعها في رقبة عالم واطلع منها سالم، فهل هذا حق؟ هذا الكلام لا يجوز، يعني لا يجوز للمستفتي ولعوام المسلمين أن يستفتوا رجل عرف بالتساهل أو عرف بانتهاك حدود الله والقول على الله بالعلم، لأننا عبيد لله ولا طاعة إلا لله ورسوله، لا طاعة إلا لله ورسوله، فإذا بانت لنا سنة أو بان لنا الحق فلا يجوز أن أقول أنا سأستفتي فلانا وأضعها في رقبته، أبدا هذا الكلام لا يجوز. قال الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فإذا بانت لمسلم سنة من سنن الرسول أو بان له الحق فلا يجوز أن يترك الحق لقول كائن من كان، لقول كائن من كان. قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فليس كل أحد يؤخذ منه العلم وليس كل مفتي يؤخذ منه الفتوى. فأنت قلت في سؤالك رجل عرف عنه التساهل، فإذا عرف عنه التساهل فكيف تأخذ منه فتوى في دينك وعبادة تتعبد الله بها؟ دعه واذهب لعالم رباني تستفتيه في دينك وتعرف منه الحلال والحرام وتعرف منه أصول الدين وفروعه. أما التساهل في الأخذ عن الناس لا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كذا يقول السلف الصالح: العلم دين، له سمته، له لقائله سمت وعليه عبادته وله حكمته، أما أن تأخذ الفتوى أو العلم من كل أحد أو من كل من سمى شيخه نفسه شيخا، هذا الكلام لا يجوز، هذا الكلام لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هناك أمور وأمور تنكرونها، أمور تنكرونها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، لكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم، وفي رواية فإذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فضلوا وأضلوا. فهؤلاء الرؤوس الجهال إذا عرف عنهم التساهل وإذا عرف عنهم عدم البحث والتروي في الفتوى وعدم الرسوخ في العلم وأنهم يقولون على الله الكذب أو يتساهلون في الفتوى والحلال والحرام، فلا تأخذ منهم دينك، فلا تأخذ منهم دينك، إن هذا علم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أما قول ضعها في رقبة عالم واطلع منها سالم، لا، لن تطلع منها سالما، لن تطلع منها سالما إذا رأيت أن قول العالم مخالف للحق. فقد يظهر الله لك الحق بأي طريق، من عالم آخر رباني، من قراءة قرأتها، قد يظهر الله لك الحق. فإذا ظهر لك الحق أو بانت لك سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك أن تدعها لقول كائن من كان، واستفتي من هو أعلم وأورع. فيجب عليك أيها العامي، أيها المسلم الكريم، أن تأخذ فتواك والعلم ممن تظن وممن اشتهر بالصلاح واشتهر بالعلم، هذا الذي تستطيعه وتستطيع البحث عنه. فلان عرف بالعلم، فلان عرف بالفتوى الصحيحة، خذ منه دينك، أما أن تأخذ دينك من كل أحد لا. نعم، يقول: كيف الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى وبين أحاديث أخر بيّنت أن هناك عدوى، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فر من المجزوم فرارك من الأسد. وهناك أيضا أمراض في واقعنا تعدي، فما توجيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ أقول وبالله التوفيق، ورد في السنة المطهرة أن الرسول قال لا عدوى، لا عدوى. وفي أحاديث أخر بيّن أن هناك عدوى، أن هناك عدوى، كقول السائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فر من المجزوم فرارك من الأسد. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: إذا أتيتم أرضا بها الطاعون فلا تدخلوها، وإذا كان الطاعون في وأنتم في الأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه. وأيضا في الصحيح أن رجلا كان عنده جذام وهو مرض معدي، أتى ليبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن المبايعة كانت بالمصافحة، يبايعه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجذوم وأن الجذام قد يعدي، قال: ارجع فقد بايعناك، ارجع فقد بايعناك. ولم يصافحه الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أن هناك أمراض تعدي. إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى، كما قال أهل العلم، لا عدوى بنفسها، كما يعتقد أهل الجاهلية أن العدوى تنتقل بنفسها بدون إذن الله ولا أمره. فالرسول قال لا عدوى، لا عدوى تنتقل بنفسها، لا عدوى تعدي بأمرها، بل كل بأمر الله، كل بأمر الله. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ لما الرسول قال لا عدوى، فقال له الأعرابي: يا رسول الله، أرأيت الإبل، أرأيت الجمل يكون أجربا يوضع في جمل صحيح فيجرب كل الإبل، يعني في عدوى؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، من أعدى الأول. إذن العدوى من الله سبحانه وتعالى، الخير والشر، الفلاح وضده، كل بأمر الله. إن كل شيء خلقناه بقدر. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى فيه تحقيق، وفيه رد لزعم أهل الشرك أن العدوى تنتقل بنفسها، فقال لا عدوى، لا عدوى تنتقل بنفسها، إنما كل شيء بأمر الله. وليس المراد نفي أصل العدوى، لا، العدوى مذكورة في السنة أيضا، وهناك أمراض تعدي، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فر من المجزوم فرارك من الأسد. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل معتقد أهل الكفر أن الأمور تفعل بأمرها، وأن العدوى تنتقل من نفسها، فقال لا عدوى، لا عدوى تنتقل بنفسها. نعم. يقول: ما حكم من تلبس ثيابا قصيرة وتظهر قدميها وتقول هذه الموضة، وابتلي بنات كثيرة من بنات المسلمين بهذا الأمر؟ أقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وقال: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. كلام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيه تهديد شديد. النسوة اللاتي يلبسن قصيرة أو يلبسن ملابس ضيقة تظهر جسمها وعورتها، ألا تخافين من هذا الحديث؟ صنفان من أهل النار لم أرهما، لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم أرهما بعد، لكن سيكونون. ويقول: من أمتي، من أمة الإسلام، وحكم النبي عليهما بأنهما من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وقال: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. أولا يعني كاسيات عاريات، هي تلبس ثوبا لكنها لم تلبس شيئا، فالثياب جعلها الله سترا للإنسان، فإذا لم يحصل المقصود من الثياب فعدمها، فهي والعدم سواء. الله جعل الثياب للناس زينة وتواري السوآت. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. طيب، فالثياب المقصود من الثياب ستر العورة وأن يستر الجسم، والنساء خاصة أن يستر جسمها كاملا من بنبة شعرها إلى أخمص قدميها. هذا هو معنى الثياب والحجاب، تتحجب وتتستر، كذا أمر الله تبارك وتعالى. وقال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أي تبرج الجاهلية الأولى؟ قال كانت تظهر بعض الرقبة، وكانت تظهر بعض الساعدين واليدين، فالله قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أما الثياب القصيرة والضيقة جدا، هذا أمر لم يكن حتى في الجاهلية الأولى، لم يكن حتى في الجاهلية الأولى. والرسول والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أما نقول موضة، أي موضة؟ هل هذه حجة أمام الله؟ أليست الموضة التي يتبعها الناس في كل صغير وكبير هي ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ اليهود والنصارى كل ما يفعل شيء بعض المسلمين يفعلون مثلهم، في ثيابهم، في أكلهم، في شربهم، في طريقة خروجهم، في طريقة مشيتهم. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الآن ثياب ممزقة، واحد يلبس ثياب مقطعة، كان من كم سنة هذا الأمر عار أن يلبس الإنسان ثيابا مقطعا، أو أن يلبس شرط شاب أن يلبس شرطي في الشارع فوق الركبة، هذا أمر منكر في الشوارع. الآن أصبح الناس تمشي به، بعض الشباب يمشون بالشرط في الشارع والشرط فوق الركبة كمان، كل هذا من اتباع سنن من كان قبلنا. فلا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من جسمها ولا قدميها، ولا قدميها، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الذي ذرف في النار، فقامت امرأة وقالت يا رسول الله ماذا تفعل النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قال إذن تنكشف أقدامهن يا رسول الله، ترخي شبر واحد ستنكشف الأقدام. قال يرخين ذراعا ولا يزد، يرخين ذراعا ولا يزد. فيجب على المرأة والبنت المسلمة أن تطول ثيابها حتى لا تظهر قدمها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب المسلمين وأن يهدي بناتنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العفاف والحياء إنه على ذلك قدير، ونسأله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ به من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نسأله أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقينا عذاب النار. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.